عباد الله، إن لنا أحبة تكاد تقطع أفئدتنا لفراقهم بالموت، ولربما كان الواحد منهم يعارك المرض الشديد حتى انتهى الأمر به إلى الوفاة، ثم إني وجدت أنه لا يسلي الواحد منا مثل لقاء الآخرة، ما دام أن الذي توفي من أحبابنا من والدينا من أصحابنا على الإسلام والتوحيد وعلى السنة لا يسلينا مثل لقاء الآخرة، وأن الموعد في اللقاء الجنة لمن آمن وعمل صالحا ثم اهتدى، فإنه حينئذ لأصحابه وأحبابه سيلقى. ولقد ذكرت لي أم ناصر الدين الألبانية رحمها الله حديثا لم أكن أسمعه من قبل، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: إن مما أحب من دخول الجنة فوق يعني دخولي للجنة ورؤية الله أن أراك فيها. قال الله تعالى في كتابه: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم فيها ما يدعون، وفوق ذلك يسلم عليهم الرب الأعلى الرحمن الذي خلق فسوى: السلام عليكم يا أهل الجنة، سلام قولا من رب رحيم. وإنعم عليهم أنه ميزهم عن أصحاب الجحيم فجعلهم يعاينون النعيم ويصيبون منه: وامتازوا اليوم أيها المجرمون. لأن هذه الفئة أسأل الله أن نكون نحن منها، سمعوا الحق وحضروا الدرس وقرأوا الكتب النافعة لأهل العلم واستفادوا وصدقوا الرسل وآمنوا وعملوا صالحا، بخلاف المجرمون سمعوا وكذبوا وأعرضوا، فتلكم النار ليصلوها بما كانوا يكسبون. قال تعالى: وامتازوا اليوم أيها المجرمون، ألم أعهد إليكم يا بني آدم، والعهد لم تجري عادة الرب أن يتكلم بالعهد من السماء من فوق عرشه وهو قادر على إيصال صوته لكل أهل الأرض كما أوصله لموسى في الصحراء، لكن عادته أن يرسل الرسل مبلغين عنه سبحانه، فعهده كان في كتبه كالتوراة والإنجيل وآخر كتبه القرآن لا إله إلا هو. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. وكانت أسماعهم وأبصارهم وأفواههم شهودا عليهم. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. نعم، كم مس هذا الذي حرم الجنة بيده امرأة وتلذذ بمسها وهي لا تحل له، بل بفرجه فزنى. ولا يدخل الجنة زاني إلا أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، أو كان موحدا فيشاء الله له مغفرة. بل وتشهد أسماعهم وأبصارهم عليهم وجلودهم، فيقول: سحقا لكما كنت أناضل عنكم. حينئذ لا بد للعبد الذي يريد بعد رؤية رب العبيد في الجنة، فلا أجمل ولا أحلى ولا ألذ من النظر إلى وجه الله في الجنة، ويريد أن يرى أحبابه في الجنة إخوه، فيكون معهم إخوان على سر المتقابلين. يجب عليه أن يتخذ جميع الأسباب والتدابير لدخول جنة العلي القدير. فلربما سمع في خطبة الجمعة ما يردعه، ثم يطمس معالم موعظة قلبه جلسة واحدة يسمر معها مع صديق سوء، فينسى كل الذي سمعه فيغريه حتى يكون سببا في منعه من دخول الجنة، رفيق السوء. نعم، فهو يندم يوم القيامة: يا ليت بيني وبينه بعد المشرقين فبئس القرين. ويتمنى من الله ويدعو الله: أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس، نجعلهما تحت أقدامنا من قهره أنه في النار بسبب تزيين صاحب السوء له المنكر أو البدعة وهي أشد. والمرء على دين خليله، يقوله النبي صلى الله عليه وسلم: فلينظر أحدكم من يخالل فليصحح مساره للجنة باختيار صديقه وإصلاح زوجه إن لم تكن الزوجة على هدى، وتكون زوجة لا صديق. وهناك من يتأثر بزوجه لأنها صديقة، يعني كالصديق. ومنهم من أطاع الله في قوله: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، فقام بواجبات الزوجية ولم يلتفت لكلامها ولم يجالسها حتى تفتنه، بل قضى وطرا منها وبقيت تربي عيالها، وصار يدعوها ولم تكن له قنطرة إلى جهنم كما كانت تلك المرأة المشؤومة التي تزوجها أحد رواة البخاري عمران بن حطان، وكان سلفيا على السنة، فتزوجها فتأثر بكلامها فأصبح خارجيا مثلها، يكفر بالكبيرة ويرى الخروج على ولاة الأمر. فهذا الرجل لو أطاع الله في قوله سبحانه: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم، لكان حذر من هذه الزوجة العدوة التي تبين أنها خارجية تثير على ولي الأمر سفك الدم الحرام. قال النبي في الخوارج: كلاب النار، نساء ورجال هم كلاب النار. فعلى المسلم الذي لا يحب أن يكون كلبا للنار أو في النار في تنوره بالزنا التنور من جهنم كما مضى في خطبة الجمعة بالأمس في التحذير الترتيب كانت في التحذير من فاحشة وجريمة الزنا، عليه أن يحذر حتى من قريبه ألا يغويه، وأن يطيع الله وما جاءت به الرسل آخرهم نبينا محمد من التوحيد والإقبال على الله بالكلية قلبا وقالبا، للقيام بحقوق التوحيد من أداء الصلاة في ميقاتها ودراسة العلم يعرف به شروط الصلاة وشروط لا إله إلا الله نواقضها، ويعرف السنة من البدعة، ويتعلم من أسماء الرجال في عصره من إذا درس عنده استفاد حقا. العلم بحث محقق ونقل مصدق، وما سوى ذلك فهذا المزوق فيلزمه ويفيد من علمه، فإن ذلك هو السبب الأعظم لدخول الجنة طلب العلم، لأن به يعرف الحلال والحرام، فيلقى أحبابه في الجنة بسبب طلبه للعلم ومؤاخاته أهل السنن من الصالحين. روى الترمذي في جامع حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من طلب علما أو من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهر له به طريق الجنة. يعني إذا ما طلب العلم سيصيب طريق الجنة ولا يخطئ؟ ها؟ إيه نعم. فأعجبتني كلمة سمعت في هذا الباب قال قائلها عفى الله عنه: إن طلب العلم وحضور حلقات العلم وترك الدعوة والكسل الذي نراه من الطلبة يحضر سنة سنتين ثم يغيب عن حلقات لدنياه، نسأل الله العافية، لحطام الدنيا، ولا يتمنى أن يتزحزح من موقفه الذي صار فيه خير في دنياه، ولا يندم ما يقول كنت أجد فراغ للعلم، بل يفرح بمقامه هذا ويترك حلقات العلم، ولا يبحث عن عمل يستطيع الحضور، يقول ما دام إن أنا أحسن في فلوس، لا يندم على ما مضى من وجود الفراغ، بل يرضى ويسكن نفسه ولا يبحث عن عمل يستطيع معه أن يجلس لسماع العلم والدرس والاستفادة والبحث والنظر، رضي بالحياة الدنيا دون الآخرة، وما متاع الحياة الدنيا إلا إيش؟ إلا متاع. إي والله، يعني أي متاع. فالعلم كما قال ذلك القائل خارطة الطريق إلى الجنة، ما أحسن هذه العبارة، عبارة لا مشاحة في ضرب المثال والتمثيل ما دام أنها مطابق للحقيقة. فإن كنت اليوم إذا أردت أن تذهب إلى بيت صديقك أو لمستشفى أو لمطار لتسافر، تضع خارطة الطريق الإلكترونية المتصلة بالأقمار الصناعية لتعرف طريقك إلى مبتغاك، وإنك إذا ذهبت من غير هذه الخريطة ستظل والله، أي والله، أيما ضلال في الطريق. ولابد حينئذ أن تتعلم كيف تستعمل الخريطة، إذا ما تعلمت كيف تستعمل الخريطة لن تستطيع أن تستفيد منها. فكذلك نعم، فكذلك يعني إذا وضعت أبجديات إن صح التعبير أخطأت، هو مكتوب المطار الدولي تصل وتغاد، المطار الشمالي مطار آخر، وضعت أبجدية خطأ تهت. فلا بد أن تعرف كيف تستعمل خارطة الطريق هذه. فأولا تطلب العلم عند أهله وتكتب حينئذ لك خطا صحيحا من ترك الشرك والبدع والتحزب والكبائر من زنا وربا وعقوق والدين نعم وظلم للزوجة وللولد بترك تعليمهم وإرشادهم، بترك وصية الله، بإسعافهم بالعلم لقوله في كتابه سبحانه: قوا أنفسكم وأهليكم نارا. يخرج إلى الدرس يقول لها: لا اسمعوا البث. كل هذا يريد بهذا أن يقي أهله النار بتعليمه. ما علمهم معناه ما عمل بقوله قوا أنفسكم وأهليكم نارا، أي بالعلم والتأديب به تقيهم النار بأن تذكر لهم خطر الشرك ودعاء غير الله، وأنه منه ما هو خفي من الشرك ما هو رياء، وأن تذكر لهم عاقبة الزنا وعاقبة حقوق الوالدين، وتؤدبهم وتسألهم كما فعل يعقوب إذ حضره الموت قال لبنيه لما حضر الموت: ما تعبدون من بعدي، إلى آخره. فإذا طلبت العلم عند أهله وحققت من هم أهله العارفين به وبقواعده، ثم كتبت لنفسك أو كتبت أو زودت هذا الطريق بصحيح العلم، ستصل مثل ما تصل بهذه الخارطة، وإلا تهت مع التائهين. نسأل الله الحماية لنا ولكم، وأن يوفقنا سبحانه للزوم الصراط المستقيم، فنكون مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. احذر يا عبد الله من صاحب السوء، واحذر من مواقع السوء في الانترنت، من مواقع الرافضة ومواقع الخوارج من سورية وإخوان وغيرهم، فإن البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، وإن بالبدعة تحرم الجنة بدليل قول النبي: كل بدعة ضلالة، ما قال هناك بدعة حسنة، وكل ضلالة في النار، يعني أصحاب البدعة في النار. فالبدعة من كبائر الذنوب، وإن كانت بدعة صغيرة في نفسك كأنها قلامة أظفار صغيرة. قال البربهاري: ليس في البدع شيء صغير، صغارها يؤول إلى كبارها، ومنتهى البدع الكفر. قال سلفنا: البدعة بريد الكفر. فاحذر والزم السنة. قال الإمام أحمد: إن الرجل ليدخل الجنة بتمسكه بالسنة. فادرس العقيدة، فإنهم كانوا يطلقون السنة ويريدون بها العقيدة كما في كتاب السنة للبربهاري. نعم، وهكذا شرح أصول السنة الإمام أحمد، أي اعتقاد أهل السنة يريدون بها العقيدة. أصحح عقيدتك أولا بدراسة كتاب التوحيد والرحلة لسماعه وإتقانه ومراجعته مع أصحابك، ثم العمل بمقتضاه وتصحيح مسار قلبك إلى الجنة قبل قالبك وجوارحك. وحينئذ وبعد هذه التذكرة والذكرى تنفع المؤمنين، نواصل قراءتنا من كتاب صفة الجنة للحافظ ابن كثير، فقد جمع أحاديث كثيرة وآثار، كم وكم استفدنا منها، فرحمة الله عليه وجعله في عليين. وكنت بدمشق الشام، مررت بساحة الجامعة، وأرشدني عبد القادر نأوت إلى مكان قبر الشيخ الإسلام بن تيمية، فوجدت شيخ الإسلام وبجانبه تلميذه ابن كثير دفن بجانب بعض في القبر، ورأيت معهما أخو شيخ الإسلام، ولعله الذي كان ينفق عليه، رحمة الله على هؤلاء وغيرهم من العلماء. وقد اعتدنا، وإلى قوله وقد روي حديث رؤية المؤمنين ربهم، روى الحديث رؤية حديث المؤمنين ربهم في الآخرة عن جماعة من الصحابة، روي حديث رؤية المؤمنين. اعتدنا قبل أن نستمر في القراءة أن نلقي بالأسئلة تفقها في صفة الجنة، وما يسر الله لعبد سمع شيء من صفتها من العلماء أو مما قرأ في كتاب رب الأرض والسماء سبحانه أو في سنة نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد إلقاء الأسئلة والتفقه والمدارسة نشرع في القراءة في صفة الجنة كعادتنا في صبيحة يوم السبت. ولا بد ولا ريب أن علينا واجب شكر ربنا سبحانه أن يسر لنا هذا الكتاب، والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. فأنزل اللهم السكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا. فزين الله في قلوبنا الجلوس لحلقات العلم، وهذه منا يمنها علينا يوم أن شرد عنها أكثر الخلق وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. كيف لم أذكر، كيف هدينا لهذا الكتاب، كيف هدينا لكتاب ملئ بالآثار والأحاديث بصفة الجنة مثل هذا، فاغتبطنا لقراءته. فشكرا لربنا أن أرشدنا لقراءة من هذا الكتاب. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. نعم، ولا شك ولا ريب أن العبد إذا أراد دخول الجنة فلتصبو نفسه إلى أعلى مكان فيها، لأنه عار عليه، يذهب إلى مدينة والله أعطاه عمل ونصب ثم جمع فلوس كثير موجودة في البنك، عار عليه أنه يبدأ يتلمس أفضل الفنادق وأفخمها ليسكن 3 أيام. ثم إذا صبت نفسه لجنة الرحمن لا تكون همته للسكنة في أعلاها ألا وهي فردوس، يقول في نفسه أنا لو بس أدخل أول إيش طبقة في الجنة، لا إله إلا الله، كما قال بعض العلماء أدنى طبقة في الجنة طبقة العامة ممن لم يدرس العلم ويهتم بدين الله ويقوم به بدين الله، لأنه لما لم يطلب العلم كيف يقوم بدين الله؟ سيقع هذا الجاهل في تخبطات، أفمن يمشي مكبا على وجهه بالجهل أهدى، يعني بالجهل أهدى أم من يمشي سويا على صراط المستقيم بعد أن طلب العلم الموصل لرب العالمين بالكتاب، علم الكتاب والسنة، قواعد العلم وآثار الصحابة وغير ذلك مما يرشده للحق من العلم الذي يسمعه من الكتاب والسنة. فلا يستوي المكب على وجهه مع من كان سويا على صراط المستقيم، فإن من علامات الفقه والعلم إذا دعا العبد بالجنة أن يدعو ليصيب الفردوس الأعلى من الجنة. نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألتم الجنة فاسألوا الله الفردوس، فإنها أعلى الجنة وسطها، أعلى الجنة الفردوس. فلا تكتفي تقول في دعائك دائما، وإن كان أحيانا جائز، لكن خص أحيانا في أدعيتك الجنة الفردوس الأعلى. فحينئذ السؤال الأول، ما الذي تحفظه من صفات أهل الفردوس الأعلى الذين كما مر معنا في أثر قبل ذلك فيه علاج، وإن كان فيه نظر علاج لما كنا من قبل في حيرة فيه، نقول الرجل في الفردوس الأعلى وله جار، يعني ربما كان صاحب له في أدنى طبقات الجنة، فلا شك أن هذا الذي هو أدنى أو هذا قريبه قريبه ورحمه لن يصعد إلى أعلى يتمتع معه، ما عمل عمله، الله عدل سبحانه ما عمل عمله، ولا ذاك وش ذنبه ينزل فترة ويقعد في مرتبته وهو عمل صالح وعمل 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 وعمل. لا يستوي، خاصة إذا كان من أهل العلم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، في بينهم درجات في الجنة، كما روى ذلك الإمام أحمد من حديث سعيد الخدري: إن أهل العليين ليراهم من أسفل منهم في الجنة كما ترون الكوكب الدري في الدنيا، ومنهم أبو بكر وعمر وأنعمه. فحينئذ جاء بالحديث أنهم يرونهم في السوق، سوق الجنة، فيتراءون، فإذا رأى صاحبه الذي نزل من الفردوس والتقى به في سوق الجنة يهوله ما يرى عليه من فخامة اللباس التي هذا، لكن لا يحقد لأنه ينزع الحقد ولا يرى نفسه دون، نعم، لكن يهوله فخامة من يسكن الفردوس. فمن سكن الفردوس فلا شك الزوجات أجمل بدون شك بدون نظير، الزوجة في الفردوس ترزقها إذا كنت من أهله أجمل فردوس في الطبقة الأربعين أو الطبقة الأولى في الجنة بدون شك. اللباس فخامة السجاد الزرابي الذي تكون في بيوت الجنة أفخم بكثير لا شك من أهل العليين ممن كان دونهم، نعم، كما نقول بدون شك فخامة أثاث بيوت النبي في الجنة في درجته المعروفة وزوجاته إلى آخره بدون نظير دون الذي دونه في الجنة. النبي يستحق إيش الدرجة في الجنة؟ وآتي محمد الوسيلة درجة في الجنة لا ينبغي لأحد إلا لعبد، أرجو أن أكون أنا، شو التواضع. فالمقصود أن الفخامة التي يتنعم بها رسول الله في الجنة أعلى لا شك من الفخامة التي يتنعم بها مثل موسى عليه السلام كريم الله، والفخامة التي يتنعم بها أهل العلم وطلاب العلم اللي درسوا العلم وحرصوا عليه واقتنوا الكتب وصاروا يبحثون ويتعبدون الليالي ويسهرون في طلب العلم والبحث والكلام المؤصل بدليله ونقل الحق للعامة إلى آخره، درجتهم في الجنة أعلى من العام، من كثير من العامة اللي همه كيف يأكل ويروح المطاعم ويتلذذ ويسافر للنزهة، وكل يوم وهو مزاير صديقه يضحك معه للقهوة والشاي وتارك البحث والعلم وأعرض عن حلقات العلم. لا شك بينهم فرق، ولا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين، هذا كلام الحي القيوم سبحانه لا إله إلا هو، نعم، سبحانه لا إله إلا هو كما هو معلوم. ورأت بعض الصالحات الفاضلات أم ناصر الدين الألبانية في المنام، وكانت امرأة فقيهة تحفظ القرآن عن ظهر قلب وتعرف له ثلاث قراءات وتعرف الحديث والعلل وترسل بعلل الحديث إلى أكابر علماء عصرها فيقرون كتابتها أو لشيء ربما يسير ينتقدون. فرؤيت بعد وفاتها فقيل لها: ما فعل الله بك بعد موتك؟ وكانت تطلب العلم حديثا وتسكن المكتبة بالساعات على خلاف ما نرى من كثير من النساء تسكن السوق بالساعات وتسكن وتخلد إلى هذه الدنيا وزينتها وتنسى الآخرة. فقالت لها تلك المرأة الصالحة كما نقل لي في الرؤيا، قيل لها: ما فعل الله بك بعد يعني موتك؟ فأشارت بيدها هكذا 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 هكذا، يعني رفعني ورفعني 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 إلى آخره. فحقيقة ينبغي لطالب العلم أن يشعر أنه في تعبد إذا أخلص فيه ونشر العلم، فإن الله سيرفعه ويرفعه ويرفعه كما قال الله تعالى في كتابه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات سبحانه وتعالى عما يصفون. فنسأله من أن نكون ممن إذا سمع القول يتبع أحسنه، لا إله إلا هو سبحانه عما يصفون. فحينئذ أذكر لي ما تحفظ من ما قرأت في القرآن من صفات أهل الفردوس حتى نتصف بها، المجملة والمفصلة، المجملة العمل المجمل لهم والمفصل. وأنا أعينكم بالعمل المجمل في آية تقرؤونها كل جمعة. وش الآية في الكهف، آخر الكهف وش؟ من الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. هذا إجمال، لكن ما هو العمل؟ القرآن تعرف يفسر بعضه بعض، هنا عملوا الصالحات. ما هي الأعمال الصالحة؟ يكون بيننا ربما أسأل الله أن نكون كلنا من أهل الفردوس. لا أستطيع أنا ولا ألف مثل يقول لا فردوس 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 أنت تحت أنت فوق، هذا أمر غيبي. لكن لهم صفات، لهم صفات لا شك. أهل الفردوس اللي يسكنون أعالي الجنة لهم صفات ترى عليهم، ترى عليهم. نرجو أنهم من أهل الفردوس. يقول نرجو ليش؟ في عقيدة الطحاوية نرجو للمحسن، ما نزل ونخاف عليه. نقول الفلان والله اتصف في الصفة، قال الله في القرآن كان في باب اللغو لا يراسل ويسوي لغو كذا كذا من الصحابة، كان في دينه وفي علمه كما الإمام أحمد في المجالس لا يلتفت إلى اللغو أهل المجلس ولا شيء. فإذا تكلم في العلم أقبل عليه. المهم معرف الإمام أحمد على اللغو في المجالس، فله صفة أهل الفردوس الإمام أحمد كاشك مثلا، فلهم صفات أهل الفردوس. فمنكم من يحفظ التفصيل فيها، ومنكم من يحفظ الإجمال. فأنتم قد حفظتم الإجمال، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. طيب وش العمل الصالح مفصلا؟ أين نجده؟ في أي سورة؟ أين نجده وفي أي سورة؟ في أول سورة المؤمنين، المؤمنون. قال قد أفلح المؤمنون. أول صفة لأهل الفردوس الأعلى التوحيد، من صفاتهم شغفهم، يعني تحس عنده شغف بدراسة التوحيد ومعرفته. يسمع درس التوحيد ما يترك درس التوحيد. لذلك أشوف أفراد سبحان الله ما حصل طلاب عندي في درس التوحيد، سنن في أبي داود وكذا يحضروا كثير وكذا، يجي درس التوحيد ثلاث أربع. فهم متميزون بالتوحيد أهل الفردوس، يعرفون الشرك، يعرفون مداخل الشيطان فيه، يعرفون خايفين على عقيدتهم. هذه أول صفة. رسول العقيدة الوسطية توحيد الصفات، رسول العقيدة السنن اللكائي المنهج الصحيح حتى لا تنقض عقيدتهم، السنن البرهاري كتاب الشريعة الأجري. ليست التوحيد فقط الإلهية، بل يعتنون حتى بالصفات، فيقرؤون العقيدة الواسطية ويقرؤون لمعة الاعتقاد، مهتمين بالعقيدة ودروسها عند أهل العلم، لا الخونة العلم من أهل البدع، لا الخونة. نعم. طيب هذه الصفة الأولى، قد أفلح المؤمنون، أول صفاتهم التوحيد. لم يصف الله بالإيمان إلا هم أهل توحيد وأهل عقيدة صحيحة. الإيمان تؤمن بالله وملائكته وكتبه، هذه العقيدة، القدر خير وشر، صحح عقيدتهم. أول شيء أهل الفردوس قبل كل شيء صحح عقيدتهم بدراسة العقيدة. الصفة الثانية الخشوع في الصلاة. ثم بعد أن صححوا عقيدتهم سلموا قلوبهم من لوث التعلق بالدنيا، لوث الحسد، لوث الحقد. كيف تجعل القلب سليم؟ يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. من أعظم أسباب تطهير القلب وتعلقه بالرب الخشوع في الصلاة. فإذا طهر قلبك وسلم من الآفات فإنك فموعدك إن شاء الله الفردوس الأعلى من رب الأرض، من جنة رب الأرض والسماوات، إذا قمت بحقوق التوحيد على ما ذكر في سورة المؤمنون. قال قد أفلح المؤمنون، إشارة إلى أن أول ما تصمو نفسه إليه صاحب الفردوس في صفات الدنيا أن يطهر قلبه ويجعله سليم، هم دائما القلب. ومن أمثلة ذلك الإمام أحمد لما روى له يزيد بن هارون حديث إن من الأعمال بالنيات، قال هذا الخناق، هذا قاعد يهمني لدرجة إن كل عمل أحس بمجاهدة وخناق حتى أخلص، يجاهد نفسه على الإخلاص، وأنه يريد بهذا العلم وجه الله، أنه يريد بالعمل الصالح وجه الله، لا أن يرى له شرف في الدنيا وأنه شيخ وإشلون، إن لله بس يطلب العلم ينجو من عذاب الله ويسكن الفردوس الأعلى، عمل صالح. من كان يرجو لقاء ربه ويريد الفردوس الأعلى فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، فيصلح قلبه بالخشوع. إذا صلح قلبك بالخشوع عصم الفرج من الزنا، عصمت اليد من كتابة عقود الربا، عصم اللسان من التكلم بالغيبة والنميمة، نعم بل بالصبر واحتمال الأذى والصفح عن من آذى. طيب هذه خصلة، قد أفلح المؤمنون فازوا بالمطلوب، الذين هم في صلاتهم أولا خاشعون، فليخشع أحدنا في الصلاة ليصيب درجة أهل الفردوس. الثاني والذين هم عن اللغو، افتح رسائل صاحب الفردوس الأعلى لا تكاد ترى لغوا في رسائل مع أصحابه، والذين إذا مروا باللغو أعرضوا عنه، يجي بيرسل يقوم يمسك يقول الله ما يحب اللغو، ما ألغو بالكلام أنا، هذا صفته صاحب الفردوس. نعم ما صعب ترجد صاحب الفردوس الأعلى في الدنيا قبل أن يدخل الفردوس ملأ جواله بما يشبه العوام، يعني وجوه كثيرة تضحك ومدري شلون، يعني لهم صفات، لهم سمت أهل الفردوس، كما تخيل الشيخ بن باز لو كان عنده جوال وش بيرسل وكيف يرسل. الإمام أحمد أرسل له إنسان رسالة فقرأها ما شاف فيها طريقة أهل العلم، بدأ بدعاء من كذا، مسكها وكرهها فمزقها، قال كلام هذا ليش به العلم، فكيف لو شاف الإمام أحمد في الشاشات المضيئة رسائل بعض الإخوة لبعض، شيء يندى له الجبين والله من لغو ومن كلام سمج، هذا صفات الفردوس الأعلى. أصلا ما يسكن الإيمان في قلبه على وجه العقيدة تبدأ أفعاله توافق أهل المروءات، تصير موافق لها المروءات، فإذا صار هذا يصير موافق لها الطيش، لأنه قلب ما سكن الإيمان حقيقة في قلبه والعقيدة الصحيحة تصلح قلبه، فيبدأ جوارحه تنطلق ما يشبه كلام السفهاء، ما يشبه، لازم يصلح العقيدة. أي نعم. طيب الذين عن اللغو معرضون، لذلك إذا قاعد في المجلس وله مانع من الفكاهة، هذا كما قال شيخنا بن باز من الغلو يقول طالب العلم لا يمزح، لا يداعي طالب العلم، لكن مو كل وقته، صفات الفردوس يقعد مزاح صباح مساء مزاح يضحك ويقهقه، صفات الفردوس مثل الملح، كانت أم ناصر الدين تقول كان أبونا يعني لا نكاد نرى منه الدعابة إلا يعني تقصد مثل الملح في الطعام، فكنا نهابه، هو أهل منزله فكيف من الآخرين. طيب هذا اللغو يقسى القلب، لأن كما قال عيسى بن مريم في المنقى له مالك الموطأ، إياكم كثرة الكلام والثرثرة يعني بغير ذكر الله، يروى عن عيسى بن مريم، لأنه يقسى القلب، أحيانا يقول طبعا ما كلم ما مزحت وكثرت الثرثرة لكن ما قلت غيبة، يقول هذه الثرثرة بغير ذكر الله تقسي قلبك ترجعك لتقسمة القلب إلى الغيبة والنميمة، خلي قلبك لين بذكر الله بطاعة ابن مسعود في المجالس قال ثور القرآن، عار طالب العلم يعرف أنه يحضر حلقات وكذا، لكن إذا جلس في المجالس خلع عباية العلم من مزاح وضحك، حتى مرة شهدت هذا أنا بنفسي، جئت مثل هذه المجالس ومعي كتاب، فجئت يعني أبي أفتح، قالوا لا يا أخي خلنا الآن ما نبي، استغربت يعني، فعكس فردوس أهلها وش يسوون، يقبلوا على الذكر ويقبلوا على الخير ولا مانع من الدعابة، لكن كلمة في الطعام، لكن يصير يبي المجلس له وكثرة كلام من غير ذكر الله مشكلة. وجعلني مبارك إنما كنت، في كل مجلس يكون في طالب علم له أثر من فائدة يذكرها للناس. وش فائدة من طالب علم يجي يقعد مع أهله يخلع عبات العلم؟ ليش يعلمهم؟ ايش حفظتم يا أولادي من أركان الصلاة؟ ليش قلنا هذا ركن؟ ايش الدليل من كلام الرسول؟ يعلم أولاده العلم. أما يجي في الحلقة ما شاء الله عليه سمت أهل الفردوس من خشوع في سماع العلم، يرجع إلى أهله ويخلع عبات العلم ولا يعلمهم ولا كلمة، يخوض مع الخائضين. وكنا نخوض مع الخائضين، هذا صفة أهل النار، ليس صفة أهل الفردوس، يخوض مع أي شيء، تكلم في أي شيء، جاء جوال جوال، جاء سيارة سيارة. قيل في أهل العلم لا ينبغي يتكلموا في كل شيء، تسقط برؤته، كل شيء بده يتكلم. نعم. وهذا يدعوه لإيش؟ الحديث كفى المرء كذا من حدث كل ما سمع. أنا سمعت أنه كذا وأنا سمعت أنه لا. نعم، في شيء مفيد يحتاجونه الناس دنيا وأخرى ما في معنى، لكن كل شيء تفوض فيه بعلم وبغير علم، من سوى أهل الفردوس؟ هذا لغو. فإذا مر صاحب الفردوس باللغو أعرض عنه، لأن هذا يحافظ على عمله على قلبه خارج الصلاة، داخل الصلاة بالخشوع، خارج الصلاة إعراض عن اللغو. فإذا ما خشع في الصلاة تلقى برا الصلاة ما يعرض عن اللغو، فهي كأنه يسمونه في الرياضيات طردي أو عكسي. فكل ما خشع في الصلاة تلقى خارج المجلس يسكن عن إيش؟ اللغو السفهاء. إذا قلبه ما خشع في الصلاة تلقى برا الصلاة يثرثر ويضحك وإلى آخره ويتكلم كلام ما ينبغي، ما خشع في الصلاة، ما سكن قلبه. جلسنا شيخنا بن باز، يعني مجالسه فيها إيداع للشيخ، إيداع، لكن مجالس سكون وذكر وخير، سبحان الله، ما تشبه مجالس أهل اللغو. نعم. وأظن الشيخ من أهل الخشوع في الصلاة، أرجو هذا، فلا يفتر لسانه في المجلس عن ذكر الله. الله يرحمه ويغفر له ويجعله في عليين. طيب، الخصلة الثانية، لا تنام، لا تنام، الشيطان هذا. نعم. طيب، قد أفلح الذين هم للصلاة خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. هذا يدل على سلامة قلوبهم، لأن الرجل إذا كان سيء الظن بالله فإنه ما يخرج شيء لله، يقول ما يعوض يتخلص فلوسي، لكن عنده قاعدة، أنفق فلن تلقى من ذي العرش إقلالا. ويقول ملك ينزل الله ملكان كل يوم، اللهم أعطي ممسك تلفا، وبعد فترة يجيك يشتكيك، والله التجارة، والله طيب أنت ماسك بخيل فأهلك الله تجارتك، أنفق يا أخي زكي مالك. قال الله تعالى أثقال ينزل كل يوم ملكين، يقول اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا، ملائكة استجاب له. فهي اختبار الإيمان هذا الصدقة، سبحان الله، أن فيها رجاء بالله وإيمان يخرج ماله لتعب جزء منه، يدل على إيش؟ على قوة إيمانه وسلامة قلبه لمن يتصدق. فأصدق أكون من الصالحين. طيب، فالزكاة الواجبة يخرجونها، ثم بعد ذلك يخرجون الصدقات. لا زال عبدي تقرب لي النوافل، وأعظم النوافل الصدقة كما تعلمون، فضائل الصدقة كثيرة. طيب، ثالث الرابع، والذين هم لفروجهم حافظون. يعني يقول صاحب فردوس وماسك كل شوي هذا، وينظر في صورة ذا وينظر في صورة هذه وينظر، كيف هذا عليه أن يبتعد عن مهيجات الزنا، النظر عورات النساء؟ يعني أتصور نرجو صاحب فردوس يروح لي اسمه ذا مثل هذه المحلات، يقول لي شل لي كل الإعلانات، كم يقول 20 ريال تدفعها في الشهر عشان تنتجك الإعلانات، تقرأ في كتب مفيدة لما سخره الله لنا من
الإلكتروني هذا الشاشة الإلكترونية تجيب لك معلومات عن الحديث، وتجي فجأة دعاية امرأة عارية يروح يقول له اعزل الإعلانات، ما دي إعلانات ليش؟ صرت سمعه الذي يسمع به، بصر الذي يبصر به، سماع المحرمات ونظر يعزلها، لأنه من صفة الفردوس ما يبي يراه، فيروح لمحلات تجارية يقول اعزل لي كل الإعلانات، الغي لي إياها إلى آخره. أما يتساهل كذا مو صفة الفردوس، سهل النظر وتساهل مشارع. هذا أنا الفردوس أعوذ بالله إلا إن شاء الله. طيب مش بعد، فهو يحجب فرجه عن الزنا وحواسه الذي يقول به بها الأمر في النظر المحرم إلى الزنا يعزله، مثل اللمس المحرم، ما يصافح امرأة أجنبية لا تحل له، هذا صاحب الفردوس، ما يقعد يتغنج صاحب الفردوس إلا ماشي بيننا يتغنج مع امرأة يمازحها وكذا وكذا ويدخل إلى أن يقع في قلبي شهوة عليها، ما يفعل كذا الفردوس. معزولين عن الزنا وأسبابه، فروجهم حافظون، لما قال فروجهم حافظون أي كل سبب يؤدي إلى تحرك الفرج بإيش؟ بالفاحشة يبتعدوا عنه، من النظر، من السماع، يقول الإمام أحمد وغيره سماع الأغاني أو الأغاني رقي الزنا، يكون الإنسان عفيف أو البنت تكون عفيفة تسمع الأغاني ولقيتها يوم كذا وكذا، فيصبح تتوق نفسه للزنا، تتوق نفس الفتاة للزنا بعد سماع الأغاني. طيب فهل الفردوس لا يسمعون الشيء المحرم، يسمعون القرآن، يسمعون الدرس، يسمعون هذه صفة الفردوس، بس كل الفردوس واضح. طيب إذن أعظم صفاتهم الاعتقاد الصحيح ولزوم السنة وترك البدع والتحزبات، ثم بعد ذلك ما ذكرته، وش بقي من صفاتهم حتى نبدأ القراءة؟ والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، تلك الثقيلة على من لم يسلم قلبه، ففي باب الأمانة يحفظون أمانة الرب وهي التكاليف الشرعية، يغتسل من الجنابة، الله كلفه أن يسمع العلم ليعمل به، تلقوا من الأمانة في قلبه يحضر الدرس، ما يخون ينام خيانة، الله أمر بطلب العلم وحضور حلقات وهي ينام عنه، هذا من الخيانة الأمانة في باب العلم. قال الله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر، يدعوهم الإله لسماع العلم، فلولا نفر من كل فرقة طائف ليتفقهوا في الدين ولينذروا قوم يرجع عليهم، وهذا ينام بفراشة ما يتفقه في الدين، خل بالأمانة. قال العلماء الأمانة هي التكاليف الشرعية، وليس فقط أن يعطيك واحد فلوس يقول خلي أمانة عندك، هذه جزء من الأمانة، الأمانة هي التكاليف الشرعية كلها، ترك حفظ البصر والصدق في العهد والوعد، إذا وعدت شخص كنت تعمل عامل أو تعمل مديرا أو خلاص وعدت شخص نفذ، كما قال إمام أحمد يعرف الكذاب بخلف المواعيد، هذه صفاتها الفرد الأعلى، التزام بما يقولون إلا أن يغلبوا، واحد يقول واحد بسدد لك دينك آخر النهار آخر الشهر، جاء آخر الشهر جاءت حاجة أصلية له حادث شيء فأخره بعد ذلك، قال وإن كان ذا عسرة فنظرة إلا ميسرة، نعم هذا يخرج يعني الشيء الطارئ، الشيء الذي هو من صفات المنافقين أنه طرأ ما استطاع. طيب إذن الأمانة الأمانة، ما سبب ارتفاع الأمانة في آخر الزمان من جذور قلوب الرجال؟ قال ابن حجر الجلوس مع أهل الخيانة، نعم في صحيح البخاري نام النومة فتقبض الأمانة من قلبه حتى يقبض ذاك الوقت، سبب قبضها هو نفسه تسبب، مو كذا واحد يستحيل، كما قال ابن عثيمين شخص يطلب العلم ويقبل على الله ويراجع الدرس ويحاول يعمل بالمعلومات اللي سمعها ثم فجأة كذا ينام النوم ويقبض الله منه الأمانة، الله مو ظلام العابد، سوى شيء هذا العبد حتى رفع الله عنه الأمانة، وشو فلما زاغ وزاغ الله قلوبه تبع هواه شهوته، فمن ذلك مجالس أهل الخيانة، من الأمانة مجالس أصحاب السوء أصحاب السنن، استروحت نفسك والله هذا صاحب بدعة في الحي عندنا كأنه غني الله خليني إيش أجالس وأخذ من دنياه، خيانة، جلس
شار الله من قلبه الأمانة، لأنه قال من أصغر صاحب بدعة فقد ذهبت عنه العصمة. خلاص راحت عنه، خان في السنة وخان، لأنه جالس أهل الخيانة من أهل البدعة، يقول عنده دنيا عنده فلوس. يصله المتوفى، إما يرفعه الله درجات وإما أن يغفر له، والله أعلم بعبيده، وهذا علم غيب، لكن ينتفع به، ينتفع أخوك بالدعاء له. ولا كيف شرع الصلاة على الميت؟ اللهم اغفر له وارحمه وعافه وعفو عنه وأكرم نزله، لابد ينتفع بهذا، ينتفع. وذلك جاء في صحيح مسلم يرفع الرجل درجات في الجنة، ويذكر أنه ما كان قيام الليل كثير، يقعد 3 ركعات وينام، ما في صدقات كثير. قال هذا بدعاء ولدك لك، باستغفار ولدك لك بعد موتك يرفعك الله. فيستفيد الميت كيف الدعاء بالإجماع، هذا يصله الدعاء. ثم آخر شيء قال أولئك هم الوارثون الذين هم على صلاتهم يحافظون. فردوس بالله جايب كل يوم فايت لها صلاة الفجر 4 مرات 3 مرات يجي يحضرها، شو الفردوس هذا؟ وش الفردوس حافظ على الصلاة ينام بدري، الفردوس قاعد عند البحر يضرب كتشينة ويجي النوم ينام يصلي الساعة 10 الفجر، شو الفردوس 3 مرات يجي ونقول له يا أخي نمت عن صلاة الفجر؟ قال ويكند. وش يعني ويكند؟ يقول إجازة عندي. إجازة تقوم تترك صلاة الفجر فيها؟ يعني إجازة من كل شيء، إجازة من عملك بس، عملك الأخرى ويبقى معك، معلش اليوم إجازة. شو التبريرات هذه؟ إجازة فقط من إيه؟ من عملك، مو من عمل آخر. نعم بدري كغيره وتروح تباشر على صلاة الفجر حتى تدخل الفردوس. فإذا صفات الفردوس المحافظ على الصلاة في وقتها. وكان يؤنسني من بعض ما كنت أرى من أولاد الشيخ ناصر الألباني رحمه الله، من يعني ممن حضر، الصلاة على وقتها. إذا أذن المؤذن وتثبت العبد من دخول الوقت، يعني أعطى 2 3 حتى يدخل دخول الوقت، لأن هذا الأذان الحسابات الفلكية، فتثبت من دخول الوقت قامت المرأة صلت، من أفضل الصلاة الصلاة على وقتها، على وقتها. والرجل يصلي في المسجد جماعة، هذا من صلاة الفردوس، يصلون الصلاة على وقتها، مو مرة يصلون على وقتها 3 مرات في الأسبوع، 5 مرات في غير وقتها. قال من عمر بن الخطاب من الكبائر أن تصلي الصلاة إذا خرج وقتها، كبائر الذنوب. أعوذ بالله. بل شيخنا الفوزان وشيخنا بن باز كفروا من ترك صلاة واحدة خرجوا عن وقتها. وقيل لشيخنا الفوزان يعني الرجل يا شيخ يتعمد خروج واحدة صلاة بس عن وقتها مرتد؟ قال نعم مرتد، يقعد يناظر الساعة يعني حتى يخرج وقتها، فهو مرتد إذا تعمد هذا، لا بد يصلي بوقتها. وشيخ ابن باز كذلك سئل عن الشيخ يعرض يعاير الساعة العمل الساعة 8 ولا يقوم الفجر متعمد حتى خرج وقتها، قال كافر، وإن كان نيته يعني ينفق على عياله ويقوم للصلاة، قال كافر مرتد، يترك ولو صلاة واحدة يخرج عن وقتها. وخالف في ذلك شيخنا الفقيه ابن عثيمين، فقال الذي يكفر عندنا الذي يصلي ويخلي. ولعله يستدل بحديث الأمراء، قال لي في مسلم يؤخرون الصلاة عن ميقاتها، ما قال اخرج عليهم كفار، ومع أنهم يضيعون بعض الأوقات، لكنه لا شك أن تعمد إخراج الوقت فسق ومن الكبائر ويعرض للنار والعقوبة الشديدة. هذا القول الآخر. والإنسان اختلفوا العلماء في كفره، كيف يتقحم المسألة؟ اختلف العلماء في كفره، يعني عايش مع زوجته وما يدري كافر أعوذ بالله، أعوذ بالله، كيف يفوت صلاة واحدة؟ إذا أهل الفردوس يحافظون على الصلاة، ما يسوي الأشياء اللي تفوتهم الصلاة، يقعد يسهر. وينك من درس الفجر؟ والله سهران، معليش شان سهران أو إيه عفوا والله مواصل، مواصل إيش؟ كنت تخدم أمك ولا إيش؟ لا والله مع الشباب كنا مواصلين، شان مواصلين.
ليش تسوي أنت تمرض مرضى وليش قاعد في الثرثرة بس مواصل عيب عليك الشيء مواصل مواصل ليش هنسمع الكلمة دي مواصل 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 ليش عمل صالح ولا ايش أعوذ بالله وصارت كالفخامة ما أدري والله أحس تخرج بعض الناس والله مواصل يعني ايش بلغت المريخ انك مواصل ايش يعني مواصل فالمشكلة صارت تخرج كالبطولة وهذا انه قدر يواصل يعني وش خزي يعني مواصل نعم لو كان بر أمه وما أنا مالين طول الليل يا الله صلى الفجر والله فخر لكن مواصل ايش يسوي ما أدري جديه في البحر وفصفص وهذا هذه مواصل هذا شيء مواصل طيب يحترم يحترم هذا النص اللي يبغى الفردوس الأعلى نص سورة المؤمنين يحترمها واحد واحد ويعمل بها حتى يسميها الفردوس خشوع في الصلاة حفظ فرجه من الزنا من أسباب الزنا كالنظر المحرم خشوع في الصلاة ليصلح قلبه أداء الزكاة في وقتها أداء الصلاة في وقتها ما يفوتها ينام بدري يسولف طول الليل يستهوز يوسف صاحبه ويفوت صلاة الفجر هذا مو الفردوس أو يستغرق المباحات حتى تفوته صلاة الفجر ليل ما قبل ينام يأكل ويضرب منها الأكل يضرب كيف يقوم هذا كيف يقوم يبي لك يعني أمور عظيمة حتى يقوم كيف يقوم طيب